أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فروض دخول المكلف في الحمام، وصلنا إلى الفرض الثالث، وهو أن يكون دخوله في الحمام على نحو الإباحة مع الضمان، وهذا هو الذي اختاره السيد الصيد في تعليقته على المنهاج كما هو المتعارف خارجا، فقال بأن الحمام يبيح للمكلف التصرف في الحمام والاغتسال فيه لا عن مجان بل عن ضمان، فليس رضاه مشروطا بإعطائه للأجرة خارجا، بحيث لو لم يعطي الأجرة إلى الحمام انكشف بذلك عدم رضاه، بل هو نظير الإقراض الذي هو التمليك بضمان، فهذا إباحة بضمان. وما ذكره وإن كان معقولا ثبوتا ونتيجته أن المكلف إذا دخل في الحمام وانتفع منه واغتسل فيه يكون ضامنا لما عين من الأجرة، نظير ما لو قال شخص لآخر ألقي متاعك في البحر وأنا أضمن لك بمثلي قيمته، فذاك ألقى متاعه في البحر فراجع إلى هذا الشخص فقال له أعطني مثلي قيمة المتاع، فهو لا يمكنه أن يقول لا أنا لا أضمن لا أعطيك إلا قيمة المتاع، لأن من أتلف مال الغير يضمن قيمته السوقية لا أكثر، فإن هذا غير مقبول منه لأنه صار بينهما اتفاق على التصرف مع الضمان بأكثر من قيمته السوقية. ولأجل ذلك حاول جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني للتخلص من القرض الربوي باحتيال، وهو أن يقول الشخص لمن عنده المال أد ديني، إما الدين السابق أو الدين اللاحق، هذه البطاقات اللي تسمى ببطاقة الائتمان، البنك لا يقرض المراجع وإنما يتفق معه أن يسدد دينه حينما يشتري متاعا من السوق، ويقول له أنا سأسدد دينك ولكن أنت تضمن لي بأكثر مما دفعت، أنا أسدد دينك بمقدار مليون ولا بد أن تعطيني 1.5 مليون بعد 6 أشهر. نعم، يقول السيد السيستاني لا يجوز، وهذا هو رأي السيد الخوي أنه لا يجوز أن يقول فإن تأخرت فلا بد أن تدفع زيادة، هذا الشرط لا يجوز، أما إذا اتفقوا من الأول أني أسدد دينك ولا بد أن تعطيني بدل مليون مليون ونص، هذا لا بأس به، لأن هذا أمر بإتلاف المال أو طلب لإتلاف المال مع الضمان، وعين مقدار الضمان بأكثر من القيمة السوقية، ولا بأس بذلك. السيد الصاد هناك لم يقبل هذا الاحتيال، لأنه قال دليل تحريم القرض الربوي يدل بدلالة عرفية على سد هذه الطرق التي تكون نتيجتها نتيجة القرض الربوي. فالعرف لا يرى خصوصية في عملية الإقراض، كي يقول الإقراض لا يجوز أن يكون بزيادة، هذا الذي ينتج نتيجة القرض الربوي أيضا لا يجوز. ولكن أنا أقول هذا مفروغ عنه عندهم ومتسالم عليه عندهم، أنه يجوز الطلب شيء، طلب إتلاف مال أو طلب التصرف في مال مع الضمان، أو الإذن في التصرف في مال مع الضمان، هذا جائز ومسلم بلا إشكال. إنما الكلام في التطبيق الخارجي، أنه هل هذه الإباحات في الدخول في الحمامات العامة ونحو ذلك تكون من قبيل الإباحة مع الضمان، أو تكون من قبيل الإباحة بعوض؟ الذي يخطر ببالنا أنه حتى لو كان بنحو الإباحة مع الضمان فهناك شرطان، علق الإباحة على كلا الشرطين، أحدهما هو الضمان، وثانيهما هو دفع الأجرة خارجا. أنا لا أستبعد أن يكون الإباحة مع الضمان، ليش؟ لأنه لو اتفق مع الحمام على أجرة أكثر من الأجرة المتعارفة، لأن الحمام يقول يا أبا أنا أريد أروح إلى البيت، هذا يقول لا أصبر شوي نص ساعة، يقول عندي شغل، يقول لا أنا أعطيك بدل مثلا 10,000 20,000، فاتفق مع الحمام وقلنا بأنه لا يرجع إلى عقد الإيجار. فإذا خرج من الحمام وقال أنا لا أعطيك إلا أجرة مثلي الدخول في الحمام وهو 10,000، العرف لا يقبلون منه، فهذا يكشف أنه إباحة في الدخول في الحمام مع الضمان، نظير قوله ألغي متاعك في البحر وعلي ضمانه بضعف قيمته السوقية. ولكن مع ذلك هذا لا يكون مبررا لما اختاره السيد الصدر، لا ينافي أن يكون الإباحة مع الضمان، ونكشف ذلك من هذا المثال ونحوه. لكن يكون تكون هذه الإباحة مشروطة عرفا بتعقب إعطاء الأجرة خارجا، بحيث يقول الحمامي إذا كنت لا تدفع الأجرة بعدما تخرج من الحمام أنا لست راضيا باختصالك في هذا الحمام. فإذا تعليقنا على الفرض الثالث أننا لا ننكر أن المرتكز العرفي في هذه المجالات هو الإباحة مع الضمان، فلا يجوز إذا اتفق مع الحمامي بأكثر من الأجرة المتعارفة أن يتخلف عن أداء الأجرة الزائدة على المتعارف، بل هو مدين للحمامي بما اتفق عليه. ولكن يوجد هنا شرط ارتكازي عرفي، وهو أن الإباحة مشروطة بدفع الأجرة خارجا، وبذلك نجمع بين الأثرين من جهتين نقول لو لم يدفع الأجرة خارجا انتفت الإباحة وكان التصرف في الحمام تصرفا في مال الغير بدون إذنه. والأثر الثاني استفدناه من كون الإباحة مع الضمان، وهو أنه لو أراد أن لا يدفع أكثر من الأجرة المتعارفة، والمفروض اتفاقهما على الأجرة أكثر، لا يرى العقلاء جواز ذلك له. وضعا يقولون أنت مدين، اتفقت مع الحمامي بأن تدفع بدل 10,000 20,000، فكيف لا تدفع إليه؟ ولو مات فالحمامي يأتي إلى ورثته ويطلب منهم تمام الأجرة المتفق عليها. هذا كله بلحاظ الفروض الثلاثة للدخول في الحمام. وأما المسبح فلعل المتعارف أحيانا إذا اتفق لمدة 6 أشهر مع صاحب المسبح على أجرة معينة، إذا كل أسبوع 2 ساعة إلى 6 أشهر والأجرة محددة، فهذا يدخل في باب الإجارة. فلو أراد أن لا يدفع الأجرة، لو فرضنا أنه صدر صكا لصاحب المسبح وهو قبل هذا الصك ولكن لم يكن له رصيد في البنك، فلا يكشف عن حرمة تصرفه في المسبح، فلو اغتسل فيه لم يبطل غسله لأنه يدخل في الفرض المتعارف بالنسبة إلى المسابح وهو فرض الإجارة، بينما أنه في الحمامات الفرض المتعارف هو الفرض الثاني وهو الإباحة بعوض، الذي قلنا بأنه يجتمع مع الفرض الثالث. وأما بالنسبة إلى الانتفاع من المياه العامة، هنا أيضا فروض. الفرض الأول أن يكون أصل انتفاعه من مجاري المياه من الأنابيب بطريق غير قانوني، الطريق غير قانوني كما قد يتعارف في بعض البلدان. فهل هذا يعني بطلان الوضوء والغسل؟ السيد السيستاني أخيرا قال إذا دفع الأجرة بطريق آخر إلى دائرة الدائرة المرتبطة بهذا الأمر فلا يبطل غسله ولا وضوءه، وهذا يعني أنه يرى السيد السيستاني لنفسه ولاية على الإذن، فهو يرى أن هذه المياه مملوكة للدولة ولكن ولايتها بيد الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين، فهو يرى المصلحة في أن يأذن أحيانا ولا يأذن أحيانا، كما أنتم ترون في مجهول المالك، في الأموال المجهولة المالك أجاز في التصرف في جميع الجائزة، في تمام الجائزة الجوائز البنكية، بينما أنه في الفوائد البنكية أجاز في التصرف في النصف بشرط أن يتصدق بالنصف الآخر، فلو أخذ المال الذي هو فائدة بنكية من البنك. فإن لم يقصد التملك فلا يجوز، لا يجيز السيد أن يقبضه. يقول إنما أجيز لك أن تقبض هذه الفائدة البنكية فيما إذا كنت تنوي التملك، وإذا نويت التملك فالتملك مشروط بأداء النصف للفقير المتدين. وهذا ينشأ عن وجهة نظر السيد من أن مجهول المالك أمره بيد الحاكم الشرعي وليس له مصرف خاص، خلافا للسيد الخوي حيث كان يرى أن مصرف مجهول المالك هو الصدقة على الفقراء. السيد السيستاني يقول لا، ما له صاحب غيري كما ورد في الحديث، ولي مجهول المالك هو الحاكم الشرعي ويتصرف فيه حسب ما يشخصه من المصلحة العامة. فقد يشخص أن المصلحة العامة في الإذن في التملك بلا شرط، ويرى أحيانا أن المصلحة العامة الإذن في التملك بشرط التصدق بالنصف وهكذا. بالنسبة إلى المياه التي تستفاد منها بطرق غير قانونية، هو أجاز في التصرف بشرط إعطاء ثمن مثله إلى الدائرة المرتبطة بهذا الشأن. وهنا ينشأ إشكال، والإشكال أنه كيف يرى السيد ملكية الدولة لهذه المياه؟ أليست هذه المياه من المباحات؟ الأموال البنكية مجهولة المالك فيما إذا كانت فلوس مستعملة لا فلوس جديدة. الفلوس المستعملة التي جرى عليها يد الناس مجهولة المالك وأمرها بيد الحاكم الشرعي، وأما المياه فهي من المباحات كالفلوس الجديدة اللي لم يمسها يد مسلم إلى الآن كشخص. هذا مدير البنك لم يتملك هذه الفلوس الجديدة، طبعت في المطابع الخارجية والداخلية وجاءوا بها إلى البنك، وأول من استولى عليها هذا الشخص. خب السيد لعله يقول أنا نفذت ملكية الدولة لهذه الفلوس فهي ليست مجهولة المالك بل هي ملك الدولة، لم يجري عليها يد مسلم آخر كشخص حتى يصير مجهول المالك، لا، فلوس جديدة الدولة تملكتها وأنا نفذت هذا التملك، وإنما أجيز في التصرف بشروط معينة. فهنا قد يقال بأنه بالنسبة إلى المياه أن هذه المياه وإن كانت من المباحات لكن الدولة تملكتها والسيد نفذت هذا التملك، فصارت المياه ملكا للدولة. وبعدما صارت ملكا للدولة السيد لا يجيز في التصرف فيها إلا إذا أعطى المكلف الثمن المتعارف إلى الدائرة المرتبطة بهذا الشأن. وهذا يدخل في البحث العام في أموال الدولة، وأن أموال الدولة هل يمتلكها الدولة شرعا؟ وبعد أن امتلكتها الدولة شرعا، من هو الولي الشرعي بالنسبة إليها؟ فالسيد الإمام قدس سره كان يرى أن الحكومات ولو كانت ظالمة تملك الأموال الحكومية والمعاملات معها نافذة كالمعاملة مع الأشخاص، والتصرف في أموالها بدون إذنها حرام بلا فرق بين الحكومات. وفي قبال ذلك يوجد نظر آخر، وهو نظر جمع من العلماء كالشيخ الحلي والسيد الخوئي والسيد الحكيم والسيد السيستاني والسيد الصدر والشيخ التبريزي، وإن شئت فعبر حوزة النجف، كانوا يرون أن أموال الدولة لا ولاية للدولة عليها، بل تدخل في ولاية الحاكم الشرعي، وقد يعبرون عن ذلك بأنها مجهولة المالك، لكن هذا التعبير ليس جامعا لجميع الصور، فإنه قد لا يكون أموال مجهولة المالك، كما ذكرت لكم فلوس جديدة لم يسبق عليها يد مسلم. هذا هو الوجه الأول المحتمل لأن يكون إجازة السيد للتصرف في هذه المياه التي استولى عليها الأشخاص من طرق غير قانونية، أجاز في التصرف فيها مع شرط أداء ثمن المثل، ولأجل ذلك يصح الغسل فيها والوضوء منها وهكذا. الوجه الثاني المحتمل لإجازة السيد أن السيد يرى أن الأنهار الكبار من الأنفال، الأنهار الكبار من الأنفال كما صرح به في المنهاج، والأنفال أمرها بيد الحاكم الشرعي، فإذا عممنا هذه النظرية إلى جميع مياه العالم التي تجتمع في على الجبال، تجري من الجبال أو تنبع من العيون والآبار العامة غير المملوكة لشخص معين، نقول بأن هذه كلها من الأنفال، ولكن السيد صرح بأن الأنهار الكبار من الأنفال، والأنفال أمرها بيد الحاكم الشرعي، ولذلك الأرض الموات لا إشكال في كونها من الأنفال. والسيد السيستاني يقول إذا استولى شخص على أرض موات فأحياها من دون رعاية القانون فنحن لا نجيز في تملكها، إنما يملكها من أحياها في إطار القانون، أما التجاوزات على القانون كما بعد أن انهارت حكومة صدام بعض الجماعات استغلوا الفرصة استولوا على أراضي فبنوها، السيد يقول لا، هم لا يملكون هذه الأراضي، وإن كان على نظرية السيد الخوئي من أحيا أرضا مواتا فهي له. بإذن من الله ورسوله كما ورد في الحديث، قضاء من الله ورسوله، قضاء من الله ورسوله. بعد شنو المرجع شي يقول؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له، قضاء من الله ورسوله. ولكن السيد السيستاني يقول هذا قضاء من الله ورسوله، لا يعني قضاء الرسول. الله سبحانه وتعالى ذكر تشريفا، وإلا هذا قضاء الرسول كولي الأمر، وإلا هو هذا يتخربط الأمور إذا كل شخص يجي ويقول ما بينكم وطهران كلها أراضي موات، واستخدم جماعة وهم أحيوا الأرض، زرعوا فيها لا أزرعن طريق الطف ريحانا، زرعوا طريقهم إلى طهران ريحانا. يتملكون هذه الأراضي بس على رأي السيد الخوي كرأي المشهور. نعم، من المانع من تملك؟ ما هو المانع؟ ما هو المانع من تملكه؟ أما السيد السيستاني يقول لا، هذه من الأنفال، والأنفال أمرها بيد الحاكم الشرعي. فهذا لا، هذا يختلف عن الوجه الأول. في الوجه الأول قلنا بأن الدولة تملكت هذه المياه كما تملكت الفلوس الجديدة أو الطيارات اللي تشترى من البلدان الكافرة، تملكت هذه الطيارات، والحاكم نفذت تملك الدولة فصارت ملكا للدولة. بينما أن الوجه الثاني يقوم على أساس أن هذه المياه من الأنفال، والأنفال من الأول أمرها بيد الحاكم الشرعي، ولكن نتيجة الوجهين واحدة، ونتيجة الوجهين أنه لا يجوز التصرف في هذه المياه إلا بإجازة الحاكم الشرعي. السيد الإمام لم يكن يقبل الوجه الأول، إذا الحكومة تملكت هذه المياه فأمرها بيد الحكومة. المرجع ما يمكن أن يتدخل، كما لا يمكن أن يجيز في التصرف في الماء المملوك لكم، لا يجوز له أن يجيز في التصرف في الأموال المملوكة للدولة. لكن الوجه الثاني مقبول عند السيد الإمام، فإن المياه في الأنهار الكبار من الأنفال. الشيخ التبريزي قدس سره حسب ما كنا نفهم من مذاقه يرى أن هذه المياه من المباحات، وإنما لم يكن يأذن أو لم يكن يبين هذا الرأي حتى لا يستغله المستغلون، ولكن أحيانا في المجالس الخاصة إذا كانوا يستفتون من أهواز، كانوا أحيانا ظاهر هناك أكون ظاهرة عامة، يعني ما يدفعون، يعني ما يتعاملون بها المؤسسات الحكومية، يشقون طريقا من يفتحون من الأنابيب العامة ويستفيدون ولا يدفعون شيئا. كان يجيز لهم بلا إعطاء أجرة إلى لا يجيز أنهم فقراء أو يعانون من مشاكل نجيز لهم. طبعا إذا كان يراه من المباحات فلا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي حتى لو لم يجز، مباح. كما لو أنا أريد أن أنتفع من المباحات العامة يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي؟ لا يحتاج. فصار هذا نعم، من اللي إذا أنا أدافع عن رأي أستاذي فأقول لكم من اللي حازت هذه المياه غير أن الدولة حازتها؟ لا دليل على سببية حيازة الدولة لملكيتها، حيازة الشخص سبب لملكيته، أما حيازة الدولة كجهة قانونية كجهة معنوية لا دليل على سببيتها للملكية. نعم لا لا، الكلام في أنهم إذا كان من المباحات، مثلا أنا أجعل نفسي مدير لمؤسسة أنشأتها وأتملك، أذهب إلى البحر وأصيد السمك بنية هذه المؤسسة لا بنية نفسي، فما هو الدليل على أن هذه المؤسسة كجهة معنوية تملك هذا الصيد؟ تأملوا في هذه المشاكل والمطالب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.